أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النقطة الخامس، يعاني الشباب من ضغط المشكلة الجنسية كما يسميها علماء التربية والنفس والاجتماع، وأنا لا أراها معاناة ولا مشكلة، فإن العلاقة الجنسية والميل إلى الاتصال بالجنس الآخر من أعظم النعم على الإنسان، ولا أقصد بها الجانب الجسدي منها فقط، فإنه بذلك يشترك مع الحيوان، وإنما أقصدها بتمام ما تحمل من معاني روحية ونفسية، تلك التي عبر عنها الله تبارك وتعالى بالمودة والرحمة والسكن، وجعلها من المنن العظيمة على عباده. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف، هذه هي المعاني اللي يراد من الاتصال بالجنس الآخر. الجانب الجسدي واحد منها صح، لكن ليس هو الرئيسي. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن الطبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد هذه المعاني حينما يقول: جعلت لذتي في النساء، وليس كما يصورون في الشبهات يقول أن محمدا زير نساء كان لا يشبع من الجنس. لا يقصد طبعا هذه المعاني الجسدية، وإنما يقصد هذه المعاني الروحية والنفسية التي امتن بها الله تعالى على عباده. ولا الجسدية احنا والحيوان نشترك بها، ما قصد خصوصية حتى نجعلها فد منا خاصة بنا. فمن يقول جعلت لذتي في النساء يقصد هذه المعاني، أو أن يجعل صلى الله عليه وآله وسلم النساء إحدى ثلاثة أمور حببت إليه من الدنيا كما في بعض الأحاديث. لا نتهمه بالشهوة الجنسية المبالغ فيها. لذلك والشاهد على ذلك قرنها صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله: وقرة عيني الصلاة. وهكذا يقول: لذتي في النساء وقرة عيني الصلاة. فإذا هل هنا يريد شيء حيواني وهنا شيء روحاني؟ لا، طبعا المفروض انه من سنخ واحد، يفهمها من سنخ واحد. فقرنها مع قرة عيني الصلاة لتعرف معنى اللذة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لذة الروح والقلب بالسكينة والطمأنينة والحب والمودة والرحمة التي هي كلها صفات مشتقة من أسماء الله الحسنى. وقد أمرنا: تخلقوا بأخلاق الله. وهذه السكن والمودة والرحمة كلها من الأسماء الحسنى. وقد أحس كل ذلك وجدانا من عاش حياة زوجية سعيدة كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين خديجة، أو أمير المؤمنين مع سيدة النساء فاطمة الزهراء. لذا جاء في الحديث الشريف: ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من امرأة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسها وماله. فهي أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام والهداية إلى الإيمان. فيكفي هذه النعمة عظمة أنها تقرن مع نعمة الإيمان. وبعد هذه المقدمة أقول أن الغريزة الجنسية نعمة وفيها فوائد جمة لا يتسع المقام لاستيعابها، وإنما أصبحت مشكلة ومعاناة بسبب سوء الاستفادة منها وسوء توظيفها والابتعاد عن الإطار الصحيح لتلبية هذه الحاجة. وعمل عبدة الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، عملوا على تصوير الإنسان وكأنه حيوان هائج نهم لا يعرف غير طاعة الشهوات والاستجابة لنداء الغريزة بأي وسيلة كانت، ولو كانت غير شريفة وغير نظيفة. وهذا ناتج من عقيدتهم الفاسدة. قلنا في درس سابق أنه نريد أن نعمل في مقارنة بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب، مقارنة من جميع الجهات، من ناحية العقائد، من ناحية الرؤية للكون والحياة. فهذه كلها، هذا التفكير من نابع من عقائدهم. شوف أقول: وهذا ناتج من عقيدتهم الفاسدة. ما هي؟ القرآن قال: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. فإذا كانت عقيدتهم طبعا راح يكون هدفهم هو الاستزادة من الملذات بأي شكل وبأي وسيلة وناتج من نظرتهم إلى الكون والحياة. أيضا ها إحنا مختلفين، هم ماذا رؤيتهم للحياة؟ أننا خلقنا لنتمتع، هاي نظرتهم للحياة. نحن لا، خلقنا ليس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما دام هاي نظرتهم إلى الكون والحياة وهاي عقيدتهم، فش راح يكون مبدأهم إلى الذن؟ فعلينا أن نحوز أكبر قدر من المتع، وهي من إفرازات حضارتهم المادية الخاوية. لذلك تجدهم يتفننون في ابتداع المتع وإشباع غرائز النفس، ولا تكاد تألف النفس شيئا من هذه المتع حتى يستحدثوا لها فنا جديدا يجذبها ويستهويها. هذا واضح ملأ الدنيا به الملاعب مالتهم. ولم يكتفوا بضلال أنفسهم، وإنما عملوا على تصدير بؤسهم ومصائبهم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية إلى المسلمين، وقد حذر القرآن من هجمتهم هذه. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولم يتركوا وسيلة لنشر الفساد إلا اتبعوها. وساعدهم على ذلك التقنية العالية المثيرة التي وصلوا إليها، فلا يخلو فيلم أو مسلسل أو مجلة أو جريدة من لقطات المثيرة للشهوة الجنسية، بل حتى الصناعات المستوردة من أبسط شيء كالعلك إلى الملابس إلى أدوات التجميل والعطور وغيرها لم تخلو من هذه الصور. علك إذا تفتحت القصورة من هالصور، شو علاقة العلك بهذه الصور؟ أبدا. ومع الأسف بعض المصانع هنا الوطنية أيضا اقتدت بهذه السنة السيئة والعياذ بالله. ولا ما علاقة العلك بهذه؟ فتيجي تبيع ملابس نسائية، لماذا هالصورة افترض الخليعة الموجودة بها؟ إذن شيء آخر أكو وراءها لم تخلو من هذه الصور، وأشاع السفور والتبرج والاختلاط بين الجنسين في محلات العمل وفي دوائر الوظيفة وفي الجامعات وفي المستشفيات. راجع كتاب رفقا بالرجال يا قوارير، فإنه يناقش هذا الاختلاط حتى عاد أمرا طبيعيا ولا يستنكره أحد. كل ذلك لماذا؟ لأجل تهييج الشهوة وتصعيد الضغط الجنسي لدى الشباب والشابات. بالمقابل مع تعقيد فرص الارتباط المشروع بين الجنسين بالزواج، فإذا هالموازنة الغير المتكافئة ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة حتما ضياع عدد كبير من الشباب وانجرافهم وانحرافهم وخضوعهم لسلطان الشهوة القاهر. ومن هنا حصلت ما يسمونه بالمشكلة الجنسية. فليس الجنس إذن مشكلة، وإنما هم صنعوا منه مشكلة. ومن هنا حصلت المشكلة الجنسية من فعل أيدينا وليست من الطبيعة الإنسانية التي خلقها الله تعالى في أحسن التقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأنا هنا لا أريد أن أحل هذه المشكلة من جميع الجهات، لأن الكلام هنا مختصر وأؤجله إلى مناسبة أخرى، ولكن أحب أن أنبه إلى بعض خطوات العلاج، وهي تجنب المثيرات الجنسية. لأن كأحد حلول المشكلة الجنسية تجنب المثيرات الجنسية، لأن الغريزة الجنسية ليست كغريزة الجوع التي تلح على صاحبها سواء أثارها أم لا. أما الحاجة الجنسية فإذا لم يثرها صاحبها فإنها تبقى خامدة، والمثيرات عديدة تبدأ من الأفلام والمسلسلات إلى المجلات والجرائد إلى الدعايات والإعلانات إلى الحفلات المختلطة والأغاني الماجنة إلى التجمعات التي تحتوي مشاهد الفسق كالمتنزهات ومدينة الألعاب إلى الألبسة النسائية وغيرها كثير مما هو معلوم. فالحل إذن حل المشكلة الجنسية ما هو؟ فتجب مقاطعتها جميعا، كل مكان فيه إثارة جنسية وأنت غير قادر على تلبية هذه الحاجة الجنسية إذن تجنب هذه المثيرات الجنسية، فتجب مقاطعتها جميعا. فإن الله تعالى حريص على أن يسد كل مناسب الفساد، فحرم النظر إلى ما سوى الوجه والكفين، بل حتى هذه الوجه والكفين حرم النظر إليها إذا كان النظر إليها يسبب إثارة وفتنة، وحرم الاختلاء والانفراد مع المرأة. راجع طبعا عدة كتب في هذا المجال، كتاب أختي انتبهي، كتاب فقه المرأة المسلمة. وحرم الاختلاء والانفراد مع المرأة، وحرم عليها أن تتميع في كلامها لتغري الرجل. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكره التحادث مع المرأة إلا بكلمات معدودة وضمن الحاجة. وكره أن يقعد الرجل في مكانه قامت عنه المرأة حتى يبرد. إلى غيرها من التشريعات التي تهدف إلى توجيه هذه الغريزة وتوظيفها في الموارد الصحيحة. فشجع على الزواج المبكر، وحث على تخفيف المهر لتسهيل أمر الزواج، وجعل الذي يرفض الزواج مع توفر ظروفه راغبا عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رغب عن فإنه ليس مني، حديث واضح، النكاح سنة. وشرع الزواج المؤقت، والذي أريد أن أركز عليه هنا هو ضرورة أن يتجنب الشاب كل المثيرات الجنسية حتى حينما يختار عملا فلا يورط نفسه في عمل يسبب له هذه الإثارة، كبيع الكماليات النسائية ونحوها. كلها هالورطة يبيع كماليات نسائية، ولا طبعا الحل ليس أن ينسحب الشباب المؤمن من هذا ويترك الفسق ويتعرضوا لأعراض المسلمين، لا طبعا، مو هذا الحل. من أقول لك تجنب هالأمور، من تعلم هذا الباب يأتيك منه الريح سبته وستريح. ليش الورطة تتعامل مع النساء والقضايا الداخلية والنساء أنواع وأشكال؟ كل كبير. لكني في بعض الاستثناءات اقترحت يعني هالأمور هاي النسائية، الكماليات النسائية، الملابس الداخلية غيرها، مو تضع هكذا علنا وبعيد الشباب. ما يسمى بالدلالات، شلون لأن النساء أكو دلالات عندهم بضاعة يجيب لنا من سوق الجملة بالبيت، والنساء المرأة الكبيرة تقصد هذه المرأة في بيتها، لماذا بيع الكماليات النسائية والبس الداخلية ونحوها بيد الشباب وصايرة في المفسدة؟ الشاب ما يخاف على نفسه يبيع هذه الأمور للنساء، والنساء ما عندها شرف وحياء وعفة تجي تتعامل على بعض هذه الأمور مع الشباب. لوين وصلنا لحد بالمجتمع؟ كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هو هذا المنكر معروفا والمعروف منكرا. ماكو علاج يعني لبيع كماليات النساء والبس الداخلي بغير هذه الطريقة. نساء تتصدى لذلك، تبيع في البيوت، يقصدها النساء كبيرات السن، لا أكو رجل، لا أكو خلوة، لا أكو. فإذا على الشاب هي يتجنب كل المثيرات بما فيها أن لا يختار عملا يورط بالاحتكاك مع النساء. وسنتعالى وإن شاء الله التفاصيل في مناسبة أخرى. النقطة السادسة من الحلول الفعالة لضغط الشهوة الجنسية الزواج المؤقت، وهي منة عظيمة من الله تعالى على هذه الأمة المرحومة التي يعلم الله تعالى أنها ستمر بمثل هذه الأزمنة المعاصرة. ومو الإسلام تشريع خارج إلى يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى ما يدري الشباب راح يقعون بهذا الحرج الجنسي في أيامنا المعاصرة. في بلادنا حرج جنسي، فكيف شبابنا اللي الآن يدرس يروح إلى أمريكا ولا كندا ولا بريطانيا ولا أستراليا، وهناك ما شاء الله من ضغط المشكلة الجنسية. الله سبحانه وتعالى عالم، جعل تشريع خالد يعالج كل مشاكلك إلى يوم القيامة، فما جعل لحل هذه المشكلة الجنسية التي راح نواجهها، بل جعل لك حال الزواج المؤقت. هاي المنة العظيمة اللي امتن بها الله تعالى على هذه الأمة المرحومة، لأنه يعلم أنها ستمر بمثل هذه الأزمنة المعاصرة التي حفلت بالمثيرات الجنسية التي تضغط بقوة على الإنسان ليقع في أحد محذورين: إما السقوط في وحدة الغريزة الحيوانية والتنازل عن الشرف والدين، أخو يا أباها المؤمن، إذن ما هو المحذور الآخر ليقع به؟ أو الكبت وتلف الأعصاب والإصابة بالأمراض النفسية والاجتماعية، واحدة من الاثنين. فكان الزواج المؤقت تشريعا إلهيا عظيما، وقد خفف الله تعالى أعباءه وشروطه بدرجة كبيرة. لا تجب فيه النفقة، لا توارث بينهما، ليس فيه حق القسم والنشوز، ليس فيه، كلها تخفيف لأجل معالجة المشكلة في مستقبل الأيام. وقد خفف الله تعالى أعباءه وشروطه بدرجة كبيرة ليتحقق الهدف الذي شرع من أجله، وهو التنفيس من حدة الشهوة والميل إلى الاتصال بالجنس الآخر. ولو امتثلت الأمة وأطاعت فيه ربها لما بقي للفساد أثر ولا عين. لذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: لولا نهي فلان عن المتعة لما زنى إلا شقي. علي من يزني إذا كل أبواب الحلال مفتوحة أمامك؟ لكن هاي الكارثة. لكن الذين يضربون بيد من حديد على هذا الزواج ويشنعون على فاعله لا يستنكرون الدعارة العلنية ولا يجدون في أنفسهم غضاضة من ممارستها، حتى نقل عن بعضهم أن بغيا عرضت نفسها عليه للزنا فرفض وعرض عليها الزواج المؤقت ليكون اتصالهما مشروعا فنفرت منه وقالت باشمئزاز: هذا الذي حرمه سيدنا فلان عجيب تعرض نفسها على الزنا، ولا تستنكره من يعرض عليها الزواج المؤقت، قل له هذا الذي حرم فلان. هي إذا رأيتم المنكر معروف والمعروف منكر. والذي أردت أن أنبه عليه ليس إطلاق العنان للزواج المؤقت، لأن يجرن مصائب الزواج المؤقت. هذه المقدمة شوية التي دغدغت العواطف وناغمت الغرائز. لا أريد أن أصل إلى كلمات. والذي أردت أن أنبه عليه أن هذا التشريع العظيم الرحيم قد أسيء فهمه وتطبيقه، وأصبح مستهجنا بسبب سوء التطبيق. فنطي بعض الموارد بل. فقد بلغني أن بعض الشباب يعقد على بنت عقدا مؤقتا، وإذا أراد الاتصال بها فإنه يتسلل سرا في الليل إلى بيت أهلها ليجتمع بها، باعتبار أن والدها لا يرضى بذلك. فهل هذا تطبيق صحيح؟ يبكي وقال زواج المتعة. وهل عرف هذان الشابان الحكم بجواز المتعة وحليتها، وغض النظر عن حرمة الاعتداء على أموال الآخرين والدخول إلى دورهم إلا بإذنهم؟ أليسوا حينئذ مفتاقا لقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو جواز المتعة، وتكفرون ببعض وهو حرمة الدخول إلى دور الآخرين بدون إذنهم؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أو أن بعضهم يستغل فتوى جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول، وينسى الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي نعيشها والتي ترفض العلاقات السرية بين الرجل والمرأة وتعاقب عليها أشد العقوبات خصوصا للمرأة. لذلك شوف، استحب في الزواج الإشهاد، واستحب في الزواج عمل الوليمة، ليحصل إعلان عام للعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، لأننا ناس محافظون لو غيره أرفض العلاقات السرية بين الرجل والمرأة. كما أنهما كثيرا ما لا يلتزمان بهذا الشرط، هو صح يطبق الفتوى يعقد من دون الدخول، لكنهما لا يلتزمان بهذا الشرط وهو عدم الدخول، إذ يزين لهما الشيطان هذا الفعل ويغلب على عقلهما فيحصل المحذور، وكثيرا ما يؤدي إلى قتل الفتاة. وما الدلم هذا الحمل الذي في بطني من متعتي؟ من يقبلها عليه؟ فهل هذا تطبيق صحيح؟ كما أن بعضهم تولع بزواج المتعة حتى صارت عينه تتلصف على أعراض الناس ويوزع عروض الزواج على كل امرأة يلقاها. نحن ما نريد أحد يسمع بالكاسيت، لكن جبنا أمثلة، بس الكاسيت خاف يصل إلى كثيرين وتكون العاقبة. لا نفسد من حيث نريد أن نصلح، لكن إن شاء الله المعنى واضح في الأذهان. ويوزع عروض الزواج على كل امرأة يلقاها بكلمات تصريح أو تلميح، وكثير من عقود الزواج المؤقت تكون مبتنية على مقدمات محرمة. إذن وين رايحين نحن بزواج المتعة؟ الشاعر يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهل بهذا أمر الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله عما يصفون. وقبحهم الله إذ أساءوا إلى هذا التشريع بخبث سرائرهم واتباعهم لشهوات النفس الأمارة بالسوء. لذلك كان الاحتياط واجبا في اشتراط إذن ولي أمر الباكر في العقد عليها بالمنقطع حتى مع عدم الدخول، ولهذا الاحتياط مناشئ عديدة لا مجال لذكرها الآن، فلا بد من الاستفادة من هذه المنة العظيمة بشكلها الصحيح وبظروفها الموضوعية ومقدماتها المشروعة، وسيكون حلا مثاليا وإطارا صحيحا لكثير من العلاقات العاطفية التي تحصل داخل الجامعات. لو تحسن وضع زواج المؤقت لكان حلا ممتازا وشريفا للعلاقات العاطفية التي تحصل داخل الجامعات أو خارجها بعد زوال السلبيات واقتناع المجتمع بهذا التشريع. وأترك التفاصيل إن شاء الله إلى مناسبة أخرى. النقطة السابعة، ضرورة الارتباط بالحوزة الشريف ومتابعة إصداراتها وأفكارها ومشاريعها وبذل الجهد لتطبيق أوامرها وعدم الانقطاع عن زيارة العلماء، خصوصا وأنهم في النجف الأشرف حيث المرقد الطاهر لأمير المؤمنين عليه السلام، فيكون من تمام زيارته عليه السلام زيارتهم وتفقد أحوالهم بعد، وعرض أي مشكلة تواجه المجتمع عليهم للاستفادة من رأيهم ووجوب تعظيمهم واحترامهم، لا الداء المتفشي والعياذ بالله بالأزمنة الحاضرة، من أنه أصبح إدام المجالس غيبة العلماء وتفسيقهم وذمهم، نعوذ بالله. قد بلاء هذا من بلاءات هذه الدنيا المعاصرة. لا بالعكس، وأكو كتاب طبعا العلماء أمناء الرسل، كتاب لمعالجة هذه المشكلة، يركز على وجوب تعظيم العلماء واحترامهم وإكرامهم وعدم القدح فيهم وإظهار الولاء لهم. راجعوا. ومن ذلك أيضا الالتفاف حول الوكلاء المخلصين الواعين للمرجعية الشريفة والمواظبة على حضور صلاة الجماعة معهم، وقد على كل صلاة الجماعة مو متوفرة بكل الأوقات أو مو في كل الأمكنة. فالمقترح بسيط، وأحد الشباب يسوي يوم الجمعة، باعتبار هاي ساعة الظهر يوم الجمعة ساعة مباركة ولها قيمة روحية عظيمة. بعض الأماكن جزاه الله خير يحضرون معنا عندهم صلاة الجمعة، فالله سبحانه وتعالى ما سلب منهم هذه الرحمة، لكن الذين ما متوفر لهم هذه الفرصة هو يقيمون الجماعة في المساجد، وبعضهم هاي الفرصة ما موجودة. فبعض الشباب يقيم الجماعة بأهل بيته في البيت ويلقي بهم خطبة، أحد الإخوان أعرفه يفعل ذلك حتى لا يحرم من بركة هذه الساعة. هاي الساعة لها خصوصية في التأثير، وأفراد العائلة يقولون أننا نأخذ في هذه الساعة من الزاد ما يزودنا إلى الساعة من الجمعة المقبلة. شنو المانع؟ ساعة الظهر يوم الجمعة تأم أفراد عائلته صلاة الظهر والعصر جمعة، مو جمعة طبعا، لا نقع بالإشكالات أنه لازم المسافة فرسخ إلى آخره. تقيم جماعة ظهر وعصر بأهل بيتك يوم الجمعة الظهر وتلقي فيهم خطبة، هذا أولا راح يكون مؤثرا فيهم، تعالجون خلال الأسبوع شكو مشاكل سواء خارجية أو داخل العائلة، شكو مقترحات، شكو أفكار جديدة، شكو أشياء سمعتها توصلها لأهلك، شكو حكم غافلين عن أهلك تبلغهم إياه. هذا راح أولا يفيد أهلك ويفيدك أنت. ليش؟ لأن من شروط إمام الجماعة العدالة. فالجد راح تراقب نفسك أمام أهلك حتى تكون شرط العدالة متوفر فيك حتى يصح الائتمان بك، لأن يمكنك أن تلتزم بشرط العدالة أمام الناس ساعة ساعتين بنص الناس تقدر تصير هيئة معينة، لكن أمام أهلك فراح تكون مثلا أكثر تحدي لك. فالجد راح يعينك هذا، شوف هو عمل بسيط، تأم أهلك يوم الجمعة صلاة الظهر والعصر، أكو أسهل منها؟ ليس أسهل منه، لكن قد بركات لي عليك وعلى أهلك، قد راح تراقب نفسك، يعني أنت بالبيت بعد، ومن شروط الإمامة العدالة، قد راح تراقب نفسك حتى يبقى شرط العدالة متوفر بيك، حتى يأتمون بيك أهلك. هاي أريد مو بس أنتم تقومون به، أنا من أخاطبكم إن شاء الله، أنتم حوزة وأنتم ما عندي شيء جديد أضيفه لكم، لكن أريد هالصوت يصل إلى المجتمعات من خلالكم. إن شاء الله هاي الخطوة هاي تشجعون عليه، لأن بيها بركات كثيرة لا تحرموها إن شاء الله. بعد والمواظبة على حضور صلاة الجماعة معهم والاستفادة من محاضراتهم وكلاء الحوزة الشريف وإعطاء الفرصة لهم لإجراء الحوارات والندوات ومتابعة الحوزة الشريفة من خلالهم والمشاركة في المسابقات التي يجرونها ومساعدتهم في تنفيذ الأفكار والمشروعات النافعة. كلام كله مختص وكل فقرة تحتاج إلى الشرح، لكن الشرح أريده عليكم لأن الوقت ما يسمح. وتقديم المشورة لهم وعرض الاقتراحات المفيدة عليهم، وقد فصلنا القول في ذلك كله في كتاب شكوى المسجد، تراجعونا إن شاء الله. والحوزة لم تقصر في مواكبة الأحداث ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل المشاكل وتقديم الآراء السديدة في مختلف القضايا، فتصدر عشرات الكتب والنشرات لتغطية ذلك، وما على المجتمع خصوصا الشباب إلا متابعتها وإيصال رأيها إلى كل أفراد المجتمع. فعليهم الشباب مسؤولية كبيرة لكونهم حلقة الوصل بين الحوزة وبين سائر أبناء الأمة لما يتمتعون به من حيوية ونشاط ومن ثقافة ووعي ومن همة وحماس ومن ثقة الناس بهم، وهذه كلها حجة عليهم إن أحسن استخدامها وتوظيفها أوتوا كفلين من رحمته، وإلا فالحساب عسير. ويجب على الشباب أن يختبروا بدقة المرجعية التي يأتمرون بأمرها، لأن اختيار المرجع الذي يقودك إلى الجنة أهم قرار على الإطلاق في حياة المؤمن بعد قرار الإسلام. لكن قلت في حياة المؤمن يعني هو متخذ قرار الإسلام والإيمان، لأنه يرسم منهج الحياة الدينية الذي سيتخذه، وقد وضع العلماء ضوابط ومعايير لهذا الاختيار، وقد ذكرت أفكارا حول الموضوع في مقدمتي لكتاب أصل الشيعة وأصولها، وقد صنفت هذه الشروط، ليس موجودة بالتصنيف في الرسالة العملية، لكنه من إفرازات حياتنا المعاصرة، ولازم نتجدد طبعا إلى ثابت ومتحرك راجع هناك. وأحذر الشباب أن يكونوا ساذجين وعاطفيين فينخدعون بالدعاوى المجردة من دون تأمل في هذا القرار الخطير. ثم الكلام في بقية النقاط إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.